من جملة الأمارات الظنية التي ادعي ثبوت الحجية لها هي الشهرة الفتوائية. والشهرة تنقسم إلى عدة أنواع. النوع الأول الشهرة الروائية، والمراد منها اشتهار وشيوع نقل الرواية في المجاميع الحديثية المهمة كالكتب الأربعة وغيرها، سواء عمل بهذه الرواية من قبل الفقهاء أو لم يعمل، المهم أنه شاع ذكرها وشاع نقلها في المجاميع الروائية. هكذا شهرة تسمى شهرة روائية، وهذا النوع من الشهرة هو الذي اعتبر أحد المرجحات في باب التعارض بين الخبرين. يعني إذا تعارض خبران فالإمام يقول خذ بما اشتهر بين أصحابه، يعني خذ الرواية المشهورة التي يكثر نقلها ودع الشاذ النادر. النوع الثاني الشهرة العملية، وهي شيوع واشتهار العمل من قبل فقهائنا الأجلاء برواية من الروايات واعتمادهم عليها في مقام استنباط الحكم الشرعي. بنحو نحرز أن مستندهم هو هذه الرواية دون غيرها، حينئذ هذه الرواية تشتهر شهرة عملية لشيوع العمل بها، وإن كانت ليست مشتهرة روائيا ولم تنقل بكثرة في كتبنا الروائية، بل حتى لو لم تذكر أصلا في كتبنا، بل كانت رواية عامية، حتى لو كانت رواية عامية إذا عمل بها الأصحاب فتصير مشهورة شهرة عملية. إذن الضابط والمناط في الشهرة العملية هو كثرة وشيوع العمل بهذه الرواية، بحيث نحرز أن مستند المشهور هو هذه الرواية دون غيرها. والنسبة المنطقية بين الشهرة الروائية والشهرة العملية هي العموم والخصوص من وجه، فقد تكون الرواية مشهورة روائيا ولكن الأصحاب لم يعملوا بها، فهي مشهورة شهرة روائية لكن غير مشهورة شهرة عملية، والعكس صحيح، قد يشتهر العمل بالرواية دون أن تكون مشهورة بالشهرة الروائية، وقد يستمعان، يعني هم مشهورة بالشهرة الروائية وهم مشهورة بالشهرة العملية، وقد ينتفيان، لا مشهورة بالشهرة الروائية ولا مشهورة بالشهرة العملية. إذن النسبة هي العموم والخصوص من وجه، والشهرة العملية هي الشهرة التي شاع الاعتماد عليها في جبر السند الضعيف. قالوا الشهرة جابرة لضعف السند، يعني يا شهرة الشهرة العملية، وهذه الشهرة إنما تكون جابرة لضعف السند عند من يقول بذلك بشرطين: الشرط الأول أن تكون هذه الشهرة متحققة بين قدماء الأصحاب وليس بين المتأخرين. الشرط الثاني أن ينحصر مستند المشهور في هذه الرواية بالخصوص، وألا نحتمل وجود دليل آخر اعتمدوا عليه، بنحو نحتمل أن ذكرهم لهذه الرواية الضعيفة من باب المؤيد وليس من باب الاستدلال. إذا احتملنا ذلك فعملهم لا يجبر ضعف سندها. متى يجبر ضعف سندها؟ إذا أحرزنا استنادهم إلى هذه الرواية بخصوصها وعدم وجود دليل آخر يحتمل استنادهم إليه. هذا هو الشرط أحسن. وكما أن الشهرة جابرة لضعف السند، قالوا هي كاسرة لقوة السند. يعني لو فرضنا أن الرواية أن الرواية قوية سندا ولكن المشهور أعرضوا عنها ولم يعملوا بها، فالمنتفي يا شهرة الشهرة العملية. يعني حتى لو كانت هذه الرواية مشهورة روائية لكن المشهور قد أعرضوا عنها عملا ولم يستندوا إليها في مقام الاستدلال، فهذا الإعراض يوجب وهنها وسقوطها عن الدلالة أو سقوطها عن الحجية. لذلك قالوا كلما ازداد وهنا، الخبر كلما ازداد وهنا سندا ازداد بعمل المشهور شنو صحة وقوة، وكلما ازداد صحة سندا ازداد بإعراض المشهور وهنا وسقوطا. هذا هو النوع الثاني. النوع الثالث الشهرة الفتوائية، والمراد منها أن يشيع ويشتهر بين الفقهاء الإفتاء بحكم معين، مثلا أفتوا بوجوب صلاة الجمعة فشاع بينهم هذه الفتوى دون أن يكون لها مستند واضح يعتمدون عليه، ولو كان مستندا ضعيفا أصلا لا دليل ولا مستند، شاعت هذه الفتوى بينهم بينما لا يوجد لها دليل ولا نحتمل لها دليل، لا دليلا قويا ولا دليلا ضعيفا، أبدا لا يوجد دليل. فضابط الشهرة الفتوائية هو شنو؟ هو أن نحرز عدم وجود دليل يحتمل الاعتماد عليه. ولذلك لو وجدنا دليلا أو رواية يمكن الاستناد إليها في مقام الفتوى ولكننا أحرزنا أن المشهور لم يستندوا إليه، يعني إلى هذا الدليل، فتتحقق الشهرة الفتوائية أو لا تتحقق؟ تتحقق أو لا تتحقق؟ تتحقق، لأن الضابط في الشهرة الفتوائية عدم وجود دليل يحتمل الاستناد إليه. أما إذا قطعنا بعدم استنادهم إليه حتى لو كان موجودا فهذه الشهرة الفتوائية تتحقق. إذن ما هو الضابط في الشهرة الفتوائية؟ هو شيوع الفتوى بين فقهائنا مع عدم وجود دليل أصلا، أو وجود دليل ولكن نحرز عدم اعتمادهم عليه. هذه هي الشهرة الفتوائية. ومحل كلامنا في هذا القسم الثالث اللي هو الشهرة الفتوائية. طبعا شنو الفرق عن الشهرة العملية؟ عمل الفقهاء مو فتوى، عمل الفقهاء فتوى، فأيضا قد يكون شنو شهرة فتوائية. الجواب كلا، هناك نعرف ما هو المستند، أما هنا فلا نعرف ما هو المستند. بعبارة أخرى هناك الشهرة تكون للرواية التي عملوا بها، أما القسم الثالث الشهرة للفتوى لأنه لا توجد لدينا رواية يعتمدون عليها. فهل هذه الشهرة حجة من باب حجية الظن الخاص الذي قام دليل على اعتباره أو ليست؟ ثلاثة أقوال في المسألة. القول الأول عدم حجية الشهرة الفتوائية مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ سواء كانت متحققة بين القدماء أو بين المتأخرين، فمطلقا هذه الشهرة لا قيمة لها. وهذا ما ذهب إليه المشهور واختاره المصنف قدس سره. القول الثاني، حجية الشهرة الفتوائية مطلقة. يعني شنو مطلقة؟ سواء بين القدماء أو المتأخرين، هي حجة مطلقة. القول الثالث، التفصيل، بأن نقول بحجية الشهرة الفتوائية إن كانت متحققة عند القدماء، وبعدم حجيتها إن كانت عند المتأخرين. المصنف يا رأي اختار الرأي الأول، عدم الحجية. لماذا؟ يقول لبطلان جميع الأدلة التي استدل بها على حجية الشهرة الفتوائية مطلقا أو بين القدماء فقط. الأدلة التي ذكروها كلها باطلة، وذلك لأنهم اعتمدوا على أدلة نذكر هنا أربعة منها ونردها. الدليل الأول، الاستدلال بالأولوية القطعية وفحوى ما دل على حجية خبر الواحد. توضيح ذلك، لدينا أدلة تدل بالدلالة المطابقية على حجية خبر الواحد قطعا. وإذا تساءلنا ما هو المناط وما هي العلة في جعل الحجية لخبر الواحد، لكان الجواب إن العلة والمناط في جعل الحجية لخبر الواحد هي إفادته للظن أو الاطمئنان. يعني لماذا جعل خبر الثقة حجة؟ لأنه يفيد الظن والاطمئنان. فإذا كان هذا هو المناط في حجية خبر الواحد، فمن باب أولى تثبت الحجية للشهرة الفتوائية، وذلك لأن خبر الواحد إذا أفاد الظن أو الاطمئنان فما يفيده قول 80 أو 70% من فقهائنا. والكاشفية راح تصير أقوى من خبر الواحد العادي. خبر الثقة العادي يفيد الظن أو الاطمئنان، زين فتوى 80% من علمائنا، خمن باب أولى شفي الظن أو الاطمئنان. فإذا كانت العلة في الحجية هي الظن والإطمئنان فهي موجودة وين؟ في الشبهة. طبعا ومرادنا من المناط هنا العلية، مناط حجية خبر الواحد، يعني العلة لحجية خبر الواحد هو إفادته الظن. وقالوا العلة تعمم، مثل لا تأكل الرمان لأنه حامض، فإنها تعمم الحكم لكل حامض. هنا كذلك خبر الثقة حجة لأنه يفيد الوثوق. هذا شنو معنى؟ يعني كل ما يفيد الوثوق فهو حجة، ومنه الشهرة الفتوى. هذا الدليل الأول. الجواب أولا وثانيا. أما أولا، لو كان هذا المناط مذكورا في أدلة حجية خبر الواحد بأن قال الإمام خبر الثقة حجة لأنه يورث الظن أو الاطمئنان، لكان ذلك القياس من قياس منصوص العلة وهو حجة بلا إشكال، فيجوز التعدي إلى الشهرة الشكر. ولكن مع الأسف هذا المناط غير مذكور وين؟ في الرواية. إذن من قال لكم أن هذا هو المناط؟ لا طريق أمامكم إلا القول بأنكم نقحتم المناط وحدثتم بالمناط. وعليه فإن كان، نقول فإن كان تنقيحكم للمناط قطعيا فهو حجة، ولكن مع الأسف تنقيحكم للمناط ليس قطعيا بل هو ظني. وإذا كان ظنيا فغاية ما يفيده الأولوية الظنية للشهرة فتوائي، والأولوية الظنية ليست بحجة، لأن الأولوية التي يعتمد عليها يا أولوية الأولوية القطعية. إذن لا دليل ولا قطع بأن المناط في حجية خبر الواحد هو إفادة الظن والإطمئنان، لا علم لنا بذلك، لا دليل على ذلك. الجواب الثاني، نترقى شوية، مو فقط لا دليل ولا علم لنا بذلك المناط، بل قام الدليل قطعا على أن المناط في خبر الواحد والعلة في حجيته قطعا ليس هو إفادته للظن. يعني نقطع بالعدم، مو فقط لا ندري، مو فقط عدم العلم بالمناط، بل نقطع بعدم كون المناط هو الظن أو الاطمئنان. وذلك لأن حجية خبر الثقة إذا ثبتت فهي تثبت سواء أفاد الخبر الظن للمروي والمنقول إليه أو لم تفد الظن. إذن هو حجة حتى لو لم يفد الظن للشخص المنقول إليه. تفهم من هذا أن العلة للحجية ليست هي إفادة الظن، وإلا لو كان كذلك فبانتفاء الظن تنتفي الحجية، مع أن الحجية ثابتة حتى مع انتفاء. وهكذا في البينة، يعني راح يصير حال البينة، البينة عدة ويجب على الحاكم أن يحكم على طبقها حتى لو لم تفد الظن للحاكم. إذن المدار مو على الظن. إذن نحن نقطع بأن المناط ليس هو الظن، فلا أولوية للشهرة الفتوائية حتى ولو بدرجة الأولوية الظنية. هذا الدليل الأول مع رده. قال صحيح، هذا واضح، يعني هذا إشكال واضح على رد المصنف، أنه يمكن أن يقول قائل بأن المناط هو شنو؟ هو الظن النوعي، فإذا زيد وعمرو وخالد ما صار عندهم ظن، إحنا مدارنا مو على الظن الشخص المصداقي، وإنما مدارنا على الظن النوعي. عند العقلاء نوعان، خبر الثقة يفيد الظن لو ما يفيد الظن؟ يفيد الظن. فهذا الكلام صحيح. الفصل الرابع، عدم حجية الشهرة الفتوائية مما قيل باعتباره بالخصوص، يعني عنوان الظن الخاص للظن المطلق هو الشهرة في الفتوى، يعني الشهرة الفتوائية. المصنف يقول ولا يساعده، القول بالاعتبار لا يساعده دليل، يعني المصنف من أصحاب القول الأول وهو المشهور عدم حجية الشهرة الفتوائية مطلقة. طبعا لا يوجد لدينا دليل على عدم الحجية، احنا ما عندنا دليل على عدم الحجية، وإنما ليس لدينا دليل على الحجية. وإذا ليس لدينا دليل على الحجية فنشك في الحجية، والشك في الحجية يساوق عدم الحجية، لأن الأصل هو عدم الحجية كما قلنا سابقا. قد واحد يقول عندنا أربع أدلة نناقشها واحد واحد، الدليل الأول وتوهم دلالة أدلة حجية خبر الواحد عليه، على ماذا؟ على اعتبار وحجية الشهرة، دلالته عليه بالفحوى، يعني بمن؟ بالأولوية القطعية. لماذا؟ لأن المناط في حجية خبر الواحد هو إفادة الظن. هاي رادة، هاي صغرى. إذن الصغرى أن المناط في حجية خبر الواحد هو شنو؟ إفادة الظن. هاي مقدمة أولى. المقدمة الثانية، والشهرة الفتوائية تفيد هذا الظن من باب أولى. قال لكون الظن الذي تفيده الشهرة أقوى من الظن الذي يفيده الخبر، أقوى مما يفيده الخبر. إشارة اليوم مقدمة، مقدمة ثانية، والمقدمة الأولى مطوية، وهي أن المناط في حجية خبر الواحد إفادته. المصنف يقول وتوهم كذا وكذا فيه ما لا يخفى، يعني كم رد عندنا؟ قلنا ردين. الرد الأول ضرورة عدم دلالتها، دلالة من؟ حجية خبر الواحد. ضرورة عدم دلالة أدلة حجية خبر الواحد، عدم دلالتها على كون مناط اعتباره، اعتبار من خبر الواحد، على عدم، عفوا، عدم دلالتها على كون مناط اعتبار خبر الواحد هو إفادته الظن. يعني هنا ناقشنا بالمقدمة الأولى لو الثاني، المقدمة الأولى، من قال لكم أن المناط في حجية خبر الواحد هو إفادة الظن؟ لا، هذا لا دليل عليه. عدم دلالة أدلة حجية خبر الواحد على كون المناط والعل في اعتبار خبر الواحد إفادة خبر الواحد الظن، لأنها لم تصرح بذلك حتى تصير شنو؟ منصوص العلم. نعم، غايته تنقيح ذلك، تنقيح من؟ تنقيح ذلك المناط والعلة بمن؟ بالظن. حتى التنقيح إذا وصل إلى درجة القاطع حجة، لكن مع الأسف الموجود في المقام شنو؟ مجرد ظن. غايته تنقيح ذلك المناط بالظن، وهو تنقيح المناط بالظن لا يوجب إلا الظن بأن الشهرة أولى بالاعتبار من خبر الواحد. ليش أولى؟ لأنها تفيد الظن من باب أولى. فش راح تصير عندنا الأولوية هنا؟ أولوية ظنية. أعيد لك العبارة، غايته تنقيح ذلك المناط بالظن، وهو يعني شنو وهو؟ تنقيح المناط بالظن ماذا يوجب؟ لا يوجب إلا الأولوية الظنية للشهرة، لا يوجب إلا الظن بأن الشهرة أولى بالاعتبار والحجية ممن؟ من خبر الواقع، لأن هذا المناط الظني موجود في الشهرة بدرجة أقوى، لكن هاي أولوية ظنية، هذا ظن بالمناط ولا اعتبار به بمن؟ بهذا الظن بالأولوية، لأننا نحتاج علما إلى القطع بالأولوية لا الأولوية الظنية. من؟ ما بيش العقلاء لماذا عملوا بقبر الواحد؟ أنا أصلاً وين نفسي أقول عملوا لأنه يفيد الظن. العقلاء عملوا بقبر الواحد لأنه يفيد الظن. تنقيح المناط يعني إدراك العلة، هسا إدراك ظني إدراك قطعي تفصيله. ليه؟ لا لا استهمت اللي تقول أنه حجية تعبدية تتحدد بحدودها ولا يمكن التعدي عن موردها. لا أقول الظن المعتبر بدرجة ما، صحيح تعبدية، لكن نقدر نجاوب أن العلة عن، يعني المولى لو قال لك، المولى قال لك يا أيها المكلف، يا أيها المكلف لا تصم إن كان الانقطاع عن شرب الماء ضرر لك. أنا إذا كان إدراك المناط قطعيا أنت تناقشني بين بالمناط الظني أو المناط القطعي. إذا كان مناط قطعي فحاله حال منصوص العلة.
صحيح.
في عبارة أخرى اللي أريد أقوله، لو كان تنقيح المناط قطعيا فهذا المناط علة للحكم، وإذا كان علة فالحكم يجري معه ويسري معه لأن الحكم يدور مدار علة به. سواء كان فرعا صديقا جارا، المهم هو ثبوت هذا المناط اللي هو علة. أينما تسري هذه العلة يسري الحكم معها. نعم تجي تناقشني تقول لا هذا مو علة هذا حكمة، أقول لك صحيح. إذا تقول حكمة، الحكمة لا يسري الحكم معها حتى لو قطعنا بها، هذا كلامك صحيح. طبعاً لا الأخون ما ذكر هو هاي الأولوية، ذكرها غيره. هو اللي يريد يقول ذلك الغير، يقول إحنا نثبت الحجية لكل الأمارات الظنية، كأنه يثبت الحجية لمطلق الظن، وإن كان مورد الدليل هو خبر الواقع، لأن العلة تعمم ما زال العلية إفادة الظن. إذن نستنبط قاعدة كلية، كل ظن وكل أمارة ظنية حجة. يعني إذا كل أمارة ظنية حجة فتشمل الشهرة الفتوائية لو ما تشملها طبعا من باب أولى، لأن الشهرة الفتوائية تفيد أقوى من الظن. إحنا جوابنا شنو؟ ما نقدر نستنبط هكذا قاعدة إلا ظنا، وهذا الظن لا يغني لا حق شيئا. وإن كلامك صحيح من جهة التعبد، أنه إذا كان حكم تعبدي فيتقيد بقيوده، إذا تذكرون هذا المطلب ذكرناه في إشكالنا على السيد الشهيد في حجية مثبتات الأمارة، بأن المدار في حجية المدلول المطابق هو إفادة خبر الثقة للظن، والمدلول الالتزامي الكاشفية فيه بنفس الدرجة. إذا تذكرون إحنا علقنا على هذا المطلب، قلنا هذا أمر تعبدي، والأمر التعبدي يتحدث بحدود جعله. الرد الثاني، مع أن دعوى القاطع بأنه يهوى بأنه إفادة الظن، نقطع بأن إفادة الظن ليس بمناط، نقطع بأنه شنو؟ ليس بمناط. هذه الدعوة شنو؟ غير مجازفة. شنو فرق الرد الثاني عن الرد الأول؟ الرد الأول ما ندري ما هو المناط، لا دليل على أن المناط هو الظن. أما الرد الثاني يقول لا، يقول إذا ادعى مدعين أننا نقطع بأن الظن ليس هو المناط فهذه الدعوة صحيحة ومقبولة وليست مجازفة. لماذا نقطع؟ وذلك لثبوت الحجية لخبر الواحد حتى في الموارد التي لا يفيد فيها الظن، فكيف يكون الظن هو المناط مع حجية الخبر حتى لو لم يفد الظن؟ طبعا نقدر نناقش فيه أن المراد هو الظن النوعي وليس الظن الشخصي. الدليل الثاني والدليل الثالث هو الاستناد إلى روايتين. الرواية الأولى مرفوعة زرارة، والرواية الثانية مقبولة عمر ابن حنظلة. خلي نقرأ الروايتين من الكتاب ونعلق. وأضعف منه، يعني من توهم الأولوية والدليل الأول، توهم دلالة المشهورة والمقبولة عليه، يعني على اعتبار الشهرة. المشهورة شنو مراده؟ المشهورة مرفوعة زرارة، قال سألت أبا جعفر عليه السلام فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ؟ فقال يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. قلت يا سيدي إنهما معا مشكوران مأثوران عنكم. قال خذ بما يقوله أعدلهما. محل الاستدلال قوله عليه السلام خذ بما اشتهر بين أصحابك، فهذا الاسم الموصول ما اشتهر بين أصحابك مطلق، يعني خذ بكل ما اشتهر، سواء كانت الشهرة فتوائية أو كانت الشهرة روائية، فاسم الموصول هنا مطلق. والمقبولة، المقبولة مراد بها مقبولة عمر ابن حنظلة، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فقال عليه السلام ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. كيفية الاستدلال نفس الاستدلال في الرواية السابقة، نقول قال الإمام ينظر أو ينظر إلى ما كان من روايتهما، ما اسم موصول واسم الموصول مطلق هنا، وإذا كان مطلقا فهو شامل للشهرة الروائية والشهرة الفتوائية. بني هذا جواب من السيد. هاي كيفية الاستدلال. المصنف يقول الدليل الثاني والثالث وهو المشهورة والمقبولة أضعف من الدليل الأول. ليش أضعف من الدليل الأول؟ لوجود قرينة على أن المراد من الشهرة هنا هو الشهرة الروائية وليس الشهرة. أما الرواية الأولى مرفوعة زرارة، فلأن سؤال السائل قال سألته عن ماذا؟ يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان. إذن مورد السؤال شنو؟ هو الخبر المتعارض. فقال الإمام خذ بما اشتهر بين أصحابك، يعني خذ بالرواية المشهورة، فهنا المراد الشهرة الروائية ولا يشمل الشهرة الفتوى. أما الرواية الثانية، الرواية الثانية فواضح، قال إلى ما كان من روايتهما، هذه قرينة متصلة، فالمراد من اسم الموصول ماذا؟ ما كان من روايتهما، فهو ناظر علما إلى الشهرة الروائية. لذلك يقول المصنف وأضعف منه من الدليل الأول توهم دلالة المشهورة هو الدليل الثاني، والمقبولة اللي هي الدليل الثالث عليه يعني على اعتبار الشهرة. لماذا أضعف؟ يقول لوضوحي بسبب وجود القرينة أن المراد بالموصول في قوله عليه السلام في الأولى خذ بما اشتهر بين أصحابك، يعني في معتبر الزرار، المراد بالموصول في الرواية الأولى، وفي الرواية الثانية ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به. المراد من الموصول في الروايتين هو الرواية، فيا شهرة، الشهرة الروائية لا ما يعم الفتوى، اللي هي شهرة فتوائية كما هو أوضح من أن يخفى. إذن هو خاص بالشهرة الروائية، بينما محل كلامنا هو الشهرة الفتوائية. طبعا إشكال المصنف على الرواية الثانية غير وارد، لأنه تصور أن محل الاستدلال بالرواية الثانية هو الموصول أيضا في قوله عليه السلام ينظر إلى ما كان. فشنو أشكل عليه المصنف؟ أن اسم الموصول ما كان المراد منه شنو؟ الرواية لوجود القرينة المتصلة، وهي من روايتهما، بينما ليس هذا هو محل الاستدلال. هذا واضح البطلان، لأنه واضح من روايتهما، فمو هذا محل الاستدلال. محل الاستدلال هو التعليل في قوله المجمع عليه عند أصحابه فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. هذا التعليل، يقول له خذ بالمشهور فإن المجمع عليه لا ريب فيه. وهذا شامل لمن؟ للشهرة فتوائية. إذن إشكال المصنف ليس في محله. يقع عندنا الدليل الطارئ يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.